بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل الإخوة قراءتنا في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقفنا في المجلد الخامس صفحة 518. قال: وإذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقا فلا يوصف بالسفول ولا علو شيء عليه بوجه من الوجوه، بل هو العلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كمثل شيء فيما يوصف به من الأفعال اللازمة والمتعدية، لا النزول ولا الاستواء ولا غير ذلك. قال: فيجب مع ذلك إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدلة العقلية الصحيحة توافق ذلك لا تناقضه، ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة والسلف. بل الصحابة والتابعون لهم بل الصحابة والتابعون لهم بإحسان كانوا يقرون أفعالهم من الاستواء والنزول وغيرهما على ما هي عليه. قال أبو محمد ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا عصام ابن الرواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع. قال: وروي عن الحسن يعني البصري والربيع بن أنس مثله كذلك. وذكر البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد قال: قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسوى خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش على العرش. كذلك ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره في قوله ثم استوى على العرش. وروي بهذا الإسناد عن أبي العالية وعن الحسن وعن الربيع مثل قول أبي العالية. وروي بإسناده وروى بإسناده ثم استوى على العرش قال في اليوم السابع. وقال أبو عمرو الطلمنكي وأجمعوا يعني أهل السنة والجماعة على أن لله عرشا وعلى أنه مستو على عرشه وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه. قال: فأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنا وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، أن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. قال: وقال أهل السنة بقوله الرحمن على العرش استوى الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز، واستدلوا بقول الله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وبقوله لتستوي على ظهوره، قوله واستويت على الجودي، إلا أن المتكلمين من أهل الإثبات في هذا على أقوال. فقال مالك رحمه الله: إن الاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال عبد الله بن مبارك ومن تبعه من أهل العلم وهم كثير: إن معنى استوى على العرش استقر، وقول القتيبي وقال غير هؤلاء استوى أي ظهر. وقال أبو عبيد معمر بن المثنى استوى بمعنى على، تقول العرب استويت على ظهر الفرس بمعنى علوت عليه، استويت على سقف البيت بمعنى علوت عليه، يقال استويت على السطح بمعناه. وقال الله تعالى إذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال لتستوى على ظهوره واستوت على الجودي، وقال استوى على العرش بمعنى على العرش. وقول الحسن وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشده استيعابا، لأن فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول. وقد ائتم أهل العلم بقوله واستجودوه واستحسنوه. نعم، إن هذه قاعدة عامة في كل الصفات، الاستواء معلوم في اللغة فنثبته، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن البدعة. ثم تكلم على فساد قول من تأول استوى بمعنى استولى، وقال الثعلبي وقال الكلبي ومقاتل ثم استوى على العرش يعني استقر. قال: وقال أبو عبيدة صعد، وقيل استوى، وقيل استولى، وقيل ملك. واختار هو ما حكاه عن الفراء وجماعة أن معناه أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه. وقال ويدل عليه قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، هي عمد إلى خلق السماء. وهذا الوجه من أضعف الوجوه، فإنه قد أخبر أن العرش كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض. وكذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في ذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. فإذا كان العرش مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له؟ نعم، يعني ثم استوى على العرش، يعني قصد وأقبل على خلق العرش، وهذا من أضعف ما يكون. قال: وكان هذا يعرف في اللغة أن استوى على كذا بمعنى أنه عمد إلى فعله، وهذا لا يعرف قط في اللغة، لا حقيقة ولا مجازا، لا في نظم ولا في نثر. نعم. ومن قال استوى بمعنى عمد ذكره في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، لأنه عدي بحرف الغاية، كما يقال عمدت إلى كذا وقصدت إلى كذا، ولا يقال عمدت على كذا ولا قصدت عليه، مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف اللغة أيضا، ولا هو قول أحد من مفسري السلف، بل المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك كما قدمناه عن بعضهم. وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام لما ظهر إنكار أفعال الرب التي تقوم به ويفعله بقدرته ومشيئته واختياره، فحينئذ صار يفسر القرآن من يفسره بما ينافي ذلك، كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على ما يوافق أقاويلهم. وأما أن ينقل هذا التفسير أو أن ينقل هذا التفسير عن أحد من السلف فلا، بل أقوال السلف الثابتة عنه متفقة في هذا الباب، لا يعرف لهم فيه قولان، كما قد يختلفون أحيانا في بعض الآيات، وإن اختلفت عباراتهم فمقصودهم واحد، وهو إثبات علو الله على العرش. نعم. طبعا إخوان، باب التنبيه في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ابن كثير ما ذكر هنا إلا قول عمد أو قصد، قال لأنه عدي به إلى، ويعتذر لابن كثير في هذه الآية والله أعلم، أنه هذا ما ينفي إثبات الاستواء وعلو على السماء، وإنما يقال هذا من باب التفسير باللازم، هذا من باب التفسير باللازم، يعني فرق بين الأشعري أو المعطل الذي يفسر الآية ثم استوى إلى السماء بعمدة مع نفي أصل الصفة، وبين من يثبت أصل الصفة لكن كأنه يبين لك لماذا أو الفعل هنا يضمن معنى، وذلك عبارة ابن كثير دقيقة، قال الفعل مضمن معنى عمد أو قصد، هكذا قال مضمن، لما يقول مضمن يعني هو يثبت أصل الفعل، يثبت أصل الفعل يعني يثبت حقيقة الاستواء إلى السماء، لكن لما كان هنا الفعل استوى في هذا الموضع الوحيد في القرآن، يعني في بالنسبة لله تعالى عدي بحرف يختلف، أراد أن يفسره فقال عمد إلى السماء، حتى ما قال عمد إلى خلق السماء مثلا، أو يعني عمد إلى السماء قصد. فالشاهد أن هذا يعني لا ينافي ما ذكره المفسر السلف، وبذلك يعني بن جرير أوضح في مثل هذا، أن ينقل الآثار مباشرة فتكون يعني مطمئنة، وهذا مهم في التفسير، يعني أن ترجع للأصل، ما يغني أنك تعتمد على ابن كثير رحمه الله تعالى، وإن كان ابن كثير استفاد كثيرا من ابن جرير، لكن هذا لا يعني أنك تعتمد على ابن كثير، أحيانا ابن كثير يرجح قولا فلا يذكر الآثار الواردة فيه في القول الآخر، قد يكون القول الآخر هو الأرجح، بل ما توجد الآثار إلا في القول الآخر، لكن قوية عند قرينة فرجح قولا آخر مثلا لم ترد له آثار عن السلف، فهنا يقع الخطأ. فهنا يعني طالب العلم عليه أن يرجع للأصل، للأصول، هذا أضبط في العلم والله أعلم. ثم قال: فإن قيل إذا كان الله لا يزال عاليا على المخلوقات كما تقدم، فكيف يقال ثم ارتفع إلى السماء وهي دخان، أو يقال ثم علا على العرش؟ يعني هذا الإشكال الآن ليتوهمه يعني بعض الناس. قيل: هذا كما أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد، يعني ما الفرق؟ يعني نقول العلو صفة لازمة ذاتية لله تعالى ما ينفك عنها. قال: وروي ثم يعرج، وهو سبحانه لم يزل فوق العرش، فإن صعوده من جنس نزوله، وإذا كان في نزوله لم يصر شيء من المخلوقات فوقه، فهو سبحانه يصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه، والله على كل شيء قدير. وقول ثم استوى إلى السماء إنما فسروه بأنه ارتفع، لأنه قال قبل هذا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها: وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين. وهذه نزلت في سورة حاميم، يعني فصلت بمكة. ثم أنزل الله في المدينة سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وبكل شيء عليم. فلما ذكر أن استواءه إلى السماء كان بعد أن خلق الأرض وخلق ما فيها، تضمن معنى الصعود، لأن السماء فوق الأرض، فالاستواء إليها ارتفاع إليها. فإن قيل: فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فقبل ذلك لم يكن على العرش. قيل: الاستواء علو خاص، هذا هو الجواب. بس الاستواء علو خاص، ما نخلط بين العلو الخاص والعلو المطلق العام. الاستواء علو خاص، فكل مستو على شيء عال عليه، وليس كل عال على شيء مستو عليه. فإذا يقال الله تعالى عال على العرش وعلى كل شيء قبل أن يستوي عليه، لكن بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش، وهذا لا يناقض علوه. قال: ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليا على غيره أنه مستو عليه واستوى عليه، ولكن كل ما قيل فيه أنه استوى على غيره فإنه عال عليه. والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السماوات والأرض الاستواء لا مطلق العلو، مع أنه يجوز أنه كان مستويا عليه قبل خلق السماوات والأرض لما كان عرشه على الماء، ثم لما خلق هذا العالم كان عاليا عليه ولم يكن مستويا عليه، فلما خلق هذا العالم استوى عليه. أيضا هذا احتمال آخر. فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له، هذا مهم ما يغيب عن ذهن السني طالب العلم. يعني لأن هؤلاء يلبسون بهذه الآيات في نفي الاستواء ونفي العلو، فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له، كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك. وأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته، ولهذا قال فيه ثم استوى. ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر، وأما علوه على المخلوقات فهو عند أئمة أهل الإثبات من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع السمع، وهذا اختيار أبي محمد بن كلاب وغيره، وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى وقول جماهير أهل السنة والحديث ونظاري المثبتة. وهذا الباب ونحوه إنما اشتبه على كثير من الناس، سبحان الله، تأمل، لأنهم صاروا يظنون أن ما وصف الله عز وجل به، أن ما وصف الله عز وجل به من جنس ما توصف به أجسامهم، فيرون ذلك يستلزم الجمع بين الضدين، فإن كونه فوق العرش مع نزوله يمتنع في مثل أجسامهم. لكن مما يسهل عليهم معرفة إمكان هذا معرفة أرواحهم وصفاتها وأفعالها، وأن الروح قد تعرج من النائم إلى السماء وهي لم تفارق البدن، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكذلك الساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكذلك تقرب الروح إلى الله في غير حال السجود مع أنها في بدنه. سبحان الله، هذا عالم الأرواح، عالم عجيب. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولهذا يقول بعض السلف: القلوب جوالة، قلب يجول حول العرش وقلب يجول حول الحش، والعياذ بالله. الحشوش يعني أماكن القذرة وقضاء الحاجة وإذا قبضت الروح عرج بها إلى الله في أدنى زمان، ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في البدن. ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك في مدة طويلة. وكذلك ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من حال الميت في قبره وسؤال منكر نكير له، والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قعد الميت في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله فذلك قول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صلى الله عليه وثبتنا. كذلك في صحيح البخاري وغيره عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وعن هذا يزيد من فرح لما يرى أنه نجا من النار. قال: وأما الكافر والمنافق فيقول: ها ها لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب مطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا ثقليه. والناس في مثل هذا على ثلاثة أقوال: منهم من ينكر إقعاد الميت مطلقا لأنه قد أحاط ببدنه من الحجارة والتراب ما لا يمكن قعوده معه، قد يكون في صخر يطبق عليه، وقد يوضع على بدنه ما يكشف فيوجد بحاله ونحو ذلك. ولهذا صار بعض الناس إلى أن عذاب القبر إنما على الروح فقط، كما يقوله ابن ميسرة وابن حزم، وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة. فهذا قول شاذ، أن عذاب القبر على الروح فقط ما يقول به أهل السنة، وإن قال به بعضهم ابن ميسرة وابن حزم. والحياة البرزخية تختلف عن حياة الدنيا، ما يقال أن نبشنا القبر وجدنا الجثة كما هي والتراب يحيط بها مثلا، فهذه حياة تختلف عن حياة الدنيا. قال: وصار آخرون إلى أن نفس البدن يقعد على ما فهموه من النصوص، وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادق ولا ينظرون إلى ما يعلم بالحس والمشاهدة. وقدرة الله حق وخبر الصادق حق، لكن الشأن في فهمهم. وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب، مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفمه مطبق وأعضاء وأعضاءه ساكنة، قد يتحرك بدنه لقوة الحركة الداخلة، قد يقوم ويمشي ويتكلم. صحيح، هذا بعض يعني النائمين يقوم ويمشي، قال: ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه. كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره، فإن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح، وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره. تأمل. فهذا يعني كلام أيضا مهم من ابن تيمية. ليس معنى هذا أن يعني كما ذكر بعضهم أن البدن يقوم ويجلس، ما يلزم وإن كانت الروح متصلة به، والله أعلم. وهذا أمر غيبي، يعني الله أعلم. قال وذلك متصل بالبدن مع كون مضطجعا في قبره، وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه. نعم، وهذا يرى أحيانا على بعض الأموات والعياذ بالله من خاتمة سوء، أو قد يرى خارجا من قبره. نعم، قد يكون مثل هذا أحيانا نادرة يعني، أو يعني إذا ما دفن مثلا، إذا ما دفن هل معنى هذا أنه ما يتعذب ولا يتنعم؟ لا، فالروح هي الأصل في ذلك العالم والبدن تبع لها، أما هنا في الدنيا الأصل هو البدن والروح تبع له، ويوم القيامة يعني يكمل الأمران البدن والروح. وقد يرى خارجا من قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به، فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبره، قد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، وشهد من يخرج من قبره معذب. هذا قليل طبعا في بعض الحكايات من بني إسرائيل يوجد مثل هذا، ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمر، لكن هذا ليس لازما في حق كل ميت، كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم، بل هو بحسب قوة الأمر. قد عرف أن أبدانا كثيرة لا يأكلها التراب، كأبدان الأنبياء وغير الأنبياء من الصديقين وشهداء أحد وغير شهداء أحد، والأخبار بذلك متواترة، لكن المقصود أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من إقعاد الميت مطلقا هو متناول لقعودهم ببواطنهم، وإن كان ظاهر البدن مضطجعا. والله هذا موضوع مهم، يعني كان الواحد ممكن يتصور أن الأخبار على ظاهرها فيثبت القعود الجسماني مثلا، لكن ابن تيمية هنا يقول يكتب هذا قعود الميت في قبره. قعود بباطنه، لا بظاهره. الله أعلم. وما يشبه هذا إخباره صلى الله عليه وسلم بما رأه ليلة المعراج من الأنبياء في السماوات، أنه رأى آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، وأخبر أيضا أنه رأى موسى قائما يصلي في قبره، قد رآه أيضا في السماوات. معلوم أن أبدان الأنبياء في القبور إلا عيسى وإدريس، وإذا كان موسى قائما يصلي في قبره ثم رآه في السماء السادسة مع قرب الزمان، فهذا أمر لا يحصل للجسد. من هذا الباب أيضا نزول الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، جبريل وغيره. نعم، قال فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح المؤمنين وأرواح الأدميين من جنس الحركة والصعود والنزول وغير ذلك لا يماثل حركة أجسام الأدميين وغيرها مما نشهده بالأبصار في الدنيا، وأنه يمكن فيها ما لا يمكن في أجسام الأدميين، كان ما يوصف به الرب من ذلك أولى بالإمكان وأبعد عن مماثلة نزول الأجسام، بل نزوله سبحانه لا يماثل نزول الملائكة وأرواح بني آدم، وإن كان ذلك أقرب من نزول أجسامهم. إذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن، طيب قال وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن فما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القعود والجلوس في حق الله تعالى كحديث جعفر بن أبي طالب، حديث عمر بن الخطاب وغيرهما، أولى أن لا يماثل صفات أجسام العباد. نعم، ماذا الآن ما يحضرني هذا لفظ القعود والجلوس في حق الله أن على العرش مثلا، ما يحضرني حديث صحيح في هذا والله أعلم. طيب. قال: فصل النزاع الناس في معنى حديث النزول وما أشبهه في الكتاب والسنة من الأفعال اللازمة المضافة إلى ربه سبحانه وتعالى، مثل المجيء والإتيان والاستواء إلى السماء وعلى العرش، بل وفي الأفعال المتعدية مثل الخلق والإحسان والعدل وغير ذلك، وهو ناشئ عن نزاع في أصلين، أحدهما أن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الأفعال فيكون خلقه للسماوات والأرض فعلا فعله غير المخلوق، أو أن فعله هو المفعول والخلق والمخلوق على قولين معروفين، والأول هو المأثور عن السلف والذي ذكر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن العلماء مطلقا ولم يذكروا فيه نزاعا، وكذلك ذكر البغوي وغيره مذهب أهل السنة، وكذلك ذكره أبو علي الثقفي والضبعي وغيرهما من أصحاب ابن خزيمة في العقيدة التي اتفقوا هم وابن خزيمة على أن مذهب أهل السنة. قال: وكذلك ذكره أبو علي الثقفي والضبعي وغيرهما من أصحاب ابن خزيمة في العقيدة التي اتفقوا هم وابن خزيمة على أنها مذهب أهل السنة. كذلك ذكره الكلابادي في كتاب التعرف لمذهب التصوف أنه مذهب الصوفية وهو مذهب الحنفية وهو مشهور عندهم، بعض المصنفين في الكلام كالرازي ونحوه ينصب الخلاف في ذلك معهم، فيظن الضال أن هذا ما انفردوا به، وقول السلف قاطبة وجماهير. قال: قول السلف قاطبة وجماهير الطوائف، وقول جمهور أصحاب أحمد وتقدموهم كلهم. قال: متقدمهم كلهم وأكثر المتأخرين منهم، وهو أحد قولي القاضي أبي يعلى، وكذلك هو قول أمة المالكية والشافعية والحديث وأكثر أهل الكلام. طيب. قال: وكذلك هو قول أمة المالكية والشافعية والحديث وأكثر أهل الكلام كالهشامية وكثير أو كثير منهم والكرامية كلهم. قال: وبعض المعتزلة وكثير من أساطير الفلاسفة ومتقدم متأخريهم. قال: وذهب آخر من أهل الكلام الجهمية وأكثر المعتزلة والأشعرية إلى أن الخلق هو نفس المخلوق، وليس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا إبداع إلا المخلوقات أنفسها. وقول طائفة من الفلاسفة المتأخرين إذا قالوا بأن الرب مبدع كابن سينا وأمثاله. ثم قال: والحجة المشهورة لهؤلاء المتكلمين أنه لو كان خلق المخلوقات بخلق لكان ذلك الخلق إما قديما وإما حادثا، فإن كان قديما لزم قدم كل مخلوق وهذا مكابرة، وإن كان حادثا فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث به، وإن لم يقم به كان الخلق قائما بغير الخالق وهذا ممتنع. مرة أخرى: والحجة المشهورة لهؤلاء المتكلمين أنه لو كان خلق المخلوقات بخلق لكان ذلك الخلق إما قديما أو إما حادثا، فإن كان قديما لزم قدم كل مخلوق وهذا مكابرة، وإن كان حادثا فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث به، وإن لم يقم به كان الخلق قائما بغير الخالق وهذا ممتنع. قالوا الحجة المشهورة لهؤلاء المتكلمين أنه لو كان خلق المخلوقات بخلق لكان ذلك الخلق إما قديما أم حديثا، فإن كان قديما لزم قدم كل مخلوق وهذا مكابرة، وإن كان حادثا فإن قام بالرب لزم قيامه الحوادث به، وإن لم يقم به كان الخلق قائما بغير الخالق وهذا ممتنع، وسواء قام به أو لم يقم به فيفتقر ذلك الخلق إلى خلق آخر ويلزم التسلسل، هذا عمدتهم. وجواب السلف والجمهور عنها بمنع مقدماتها، كل طائفة تمنع مقدمة ويلزمهم ذلك إلزاما لا محيد لهم عنه. أما الأولى فقولهم لو كان قديما لزم قدم المخلوق يمنعهم ذلك من من يقول بأن الخلق فعل قديم يقوم بالخالق والمخلوق محدث، كما يقول ذلك من يقول من الكلابية والحنفية، الكلابية والحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية والصوفية وأهل الحديث، قالوا أنتم وافقتمونا على أن إرادته قديمة أزلية مع تأخر المراد، كذلك الخلق قالوا أنتم وافقتمونا وقالوا أنتم وافقتمونا على أن إرادته قديمة أزلية مع تأخر المراد، كذلك الخلق هو قديم أزلي وإن كان المخلوق متأخرا، ومهما قلتموه في الإرادة ألزمناكم نظيره في الخلق. وهذا هو جواب إلزامي جدلي لا حيلة لهم فيه. صحيح، يعني الصفة ما تنفك عن الله تعالى، الخلق صفة أنه كأنه خالق، لكن لا يعني هذا قدم المخلوقات بقدم صفته، لأن المخلوق محدث ناتج عن هذه الصفة، فمهما رجعت إلى الوراء إلى ما لا نهاية، يعني فما يتصور وجود مخلوق يعني وجد يعني قبل الخالق مثلا أو قديما أو لا، لابد أن يكون محدثا. طيب، هل أما المقدمة الثانية وهي قولهم لو كان حادثا قائما بالرب لزم قيام الحوادث وممتنع، قد منعهم ذلك السلف مثل الحديث وأساطير الفلاسفة وكثير من متقدمي متأخريهم وكثير من أهل الكلام كالهشامية والكرامية، وقال لا نسلم انتفاء اللازم، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على ذلك في الأصل الثاني. طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.